السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكان الدرس في الأسبوع الماضي متعلقا بحديث بسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها في إيجاب الوضوء من مس الذكر، وكان الترمذي رحمه الله تعالى عقد بابين، الباب الأول في إيجاب الوضوء من مس الذكر، والباب الثاني في ترك الوضوء من مس الذكر. ومضى الكلام في الأسبوع الماضي على الباب الأول، ونتكلم في هذا اليوم بإذن الله تعالى على الباب الثاني، وكما هي عادتنا نبدأ بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الكبير، قال: باب ترك الوضوء، قال: باب ترك الوضوء من مس الذكر. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي الحنفي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه. وفي الباب عن أبي أمامة، وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكر، وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك. وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب، وقد روى هذا الحديث أيوب بن عتبة ومحمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه. وقد تكلم بعض أهل العلم الحديث في محمد بن جابر وأيوب بن عتبة، وحديث ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر أصح وأحسن.
في قول الترمذي رحمة الله تعالى عليه: باب ترك الوضوء من مس الذكر، أي هذا الباب يذكر فيه ما ورد من حديث في ترك الوضوء من مس الذكر. وإلا فإن رأي الترمذي كما هو واضح من الباب السابق إيجاب الوضوء من مس الذكر، وهو حينما يحكي هذه الأحاديث التي في هذا الباب ويقول: هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب، يعني في باب ترك الوضوء من مس الذكر، وليس مقصوده في الكلام على أصل المسألة، لأن رأيه في الباب السابق واضح أنه يرى الوضوء من مس الذكر متابعا لشيخه البخاري رحمه الله الجميع. عرفنا من خلال ما سبق أن هناك حديثان أو أن هناك حديثين متعارضين، وهما حديث بسرة وما في معناه من الأحاديث التي تقدم ذكرها في الأسبوع الماضي، وحديث طلق بن علي وما في معناه من الأحاديث التي يأتي ذكرها في هذا الباب. وطريقة أهل العلم في الفقه والنظر في الأحاديث التي ظاهرها التعارض أن يبدأوا بادئ ذي بدء بمعرفة ما الذي يصح وما الذي لا يصح. فإذا كانت الأحاديث المتعارضة كلها أو بعضها صحيح، فإنهم يتدخلون في فقه هذه الأحاديث بمحاولة الجمع إن أمكن والتوفيق، أو بمعرفة الناسخ والمنسوخ إن كان هناك ناسخ ومنسوخ، وإن لم يمكن فإنهم قد يعمدون إلى محاولة الترجيح، والترجيح بابه واسع، وقد يدخل في الترجيح تقييد المطلق أو تخصيص العام، وقد يكون الترجيح بمرجحات أخرى. وهذه الأحاديث التي معنا من أهل العلم من رأى أنها صحاح كلها، ومنهم من رأى أنها ضعيفة كلها، ومنهم من رأى تصحيح حديث بسرة وتقديمها على حديث طلق بن علي، ومنهم من رأى العكس. دعونا نسير الآن مع ما ذكر في هذا الباب، ثم نعرج إن شاء الله تعالى على فقه الحديث، ومنه ما تقدم في الأسبوع الماضي ونذكره باختصار، ومنه ما لم يذكر ونذكره في هذا اليوم إن شاء الله تعالى. حديث طلق بن علي أورده الترمذي هاهنا مختصرا، ولفظه بتمامه كما عند بعض المخرجين، يقول طلق بن علي رضي الله تعالى عنه: خرجنا وفدا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، ما ترى في مس الذكر في الصلاة؟ فقال: وهل هو إلا بضعة منك أو مضغة منك؟ والحديث كما ترون أخرجه الترمذي من طريق ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر، وقد أخرجه عدد من الأئمة من طريق عبد الله بن بدر أيضا، كابن أبي شيبة وأبي داود والنسائي وابن الجارود والطحاوي وابن حبان وغيرهم. وذكر الترمذي رحمه الله رواية محمد بن جابر وأيوب بن عتبة لهذا الحديث عن قيس بن طلق، ثم أخذ يتكلم في محمد بن جابر وأيوب بن عتبة، ومال إلى استحسان رواية ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر. وصنيع الترمذي هذا قد يوهم أن حديث قيس بن طلق إنما تكلم فيه من جهة محمد بن جابر وأيوب بن عتبة، والحقيقة أن مدار الحديث على قيس بن طلق، ومحمد بن جابر وأيوب بن عتبة حتى وإن كان فيهما شيء من الضعف، لكن قد توبعا من عبد الله بن بدر، فهؤلاء ثلاثة كلهم يروون الحديث عن قيس بن طلق، وعبد الله بن بدر لا شك أنه أحسنهم حالا. وهناك أيضا طرق أخرى غير التي ذكرها الترمذي، فالحديث مروي من طرق أخرى عن قيس بن طلق، فلا مجال للكلام هاهنا في محمد بن جابر وأيوب بن عتبة، وإن كنا سنذكر بعض الكلام بناء على أن الترمذي تعرض لهما، ولكن الصواب أن ينظر في حال قيس بن طلق لا في حال الرواة عنه لتعددهم، لأن الحديث لو كان فقط مرويا من طريق راو واحد كمحمد بن جابر لأمكن الكلام في محمد بن جابر، أو لو كان بعضهم شديد الضعف أو متهما لأمكن الكلام في الآخرين لننظر هل يثبت الحديث عن قيس بن طلق أو لا. لكن من الواضح من طرق الحديث أن مخرج الحديث هو قيس بن طلق، فهو الذي يتناول بالكلام، وأما الرواة عنه فلا دخل لهم في الموضوع، لأن ثبوت الحديث عن قيس بن طلق لا شك فيه، ولكن يبقى الكلام في قيس بن طلق. فرواية محمد بن جابر التي أشار إليها الترمذي موجودة عند عبد الرزاق في المصنف، وعند الإمام أحمد وابن ماجه وابن الجارود والطحاوي والدارقطني وغيرهم. ورواية أيوب بن عتبة أخرجها الطيالسي والإمام أحمد والطحاوي والحازمي، فهي مخرجة عند هؤلاء الأئمة. وبالنسبة لمحمد بن جابر تكلم فيه لأنه قد تغير في آخر عمره، ولذلك يقول عنه الحافظ بن حجر: صدوق ذهبت كتبه فساء حفظه، وخلط كثيرا وعمي فصار يلقن. فإذا الكلام فيه إنما هو من جهة حفظه، وأما عدالته فلا كلام فيها. وأيوب بن عتبة تكلم فيه بعض الأئمة فضعفه يحيى بن معين وعلي بن المديني وعمرو بن علي الفلاس ومسلم بن الحجاج والبخاري والنسائي وغيرهم، فهو مضعف أيضا من جهة حفظه. وكما قلت لكم إنما دار الحديث على قيس بن طلق، فهو الذي ينبغي أن يكون لنا معه وقفة. فقيس بن طلق يقول عنه الإمام الشافعي قد سألنا عنه فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره، وقد عارضه من وصفنا ثقته ورجاحته في الحديث وتثبته، يعني رواية بسرة. وروى الخلال عن الإمام أحمد أنه قال غيره أثبت منه، يعني غير قيس بن طلق أثبت منه، وهذا يدل على أن الإمام أحمد يراه ضعيفا، ما دام أن الآخرين أثبتوا منه فهذا يدل على أنه عنده ضعيف. ويحيى بن معين قال أكثر الناس في قيس ولا يحتج بحديثه، يعني أكثر من الكلام فيه أو ربما من الرواية عنه، يعني هذا الحديث ولا يحتج بحديثه. وأبو حاتم وأبو زرعة يقولان قيس بن طلق ليس ممن تقوم به الحجة ووهناه، يعني ضعفاه. ويقول البيهقي ليس بالقوي عندهم. وبالنسبة ليحيى بن معين اختلف قوله في قيس بن طلق، فتقدم معنا أنه قال لا يحتج بحديثه. وروى عنه عثمان الدارمي فقال سألت ابن معين قلت عبد الله بن نعمان عن قيس بن طلق، قال شيوخ يمامية ثقات. ابن القطان لم يرضى هذه العبارة من يحيى ابن معين، ويرى أن هذا التعميم لا يصح القضاء به، لأن العمومات دوما يعتريها ما يعتريها من عدم الدقة وليست كتخصيص الكلام. ومع ذلك فقد وثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات وأخرج حديثه في صحيحه مصححا له كما سنشير إليه. ونأتي للكلام على هذا الحديث من جهة أحكام الأئمة عليه. فعلي بن المديني يقول عن هذا الحديث هو عندنا أحسن من حديث بسرة، وعمرو بن علي الفلاس يقول هو عندنا أثبت من حديث بسرة. يقول البيهقي قد روينا عن علي بن المديني أنه قال في حديث بسرة سماع عروة منها كما قال يحيى ابن معين، وكأنه رجع في ذلك إلى قول يحيى وتقليد حديث بسرة. يقصد البيهقي أن علي بن المديني ورد عنه القولان، لكن هو يشير إلى حكاية لم أذكرها لأنها لم تثبت في مناظرة جرت بين يحيى بن معين وعلي بن المديني في مسجد الخيف، وهذه المناظرة ليست بصحيحة. ويقول الطحاوي عن هذا الحديث، عن حديث طلق بن علي، صحيح مستقيم الإسناد غير مضطرب في إسناده ولا في متنه، فهو أولى عندنا مما رويناه أولا من الآثار المضطربة في أسانيدها، لأن الطحاوي كما تعلمون من الذين نصروا مذهب أبي حنيفة، ورأي الحنفية في هذه المسألة قدمته سابقا وسأشير إليه لاحقا إن شاء الله تعالى. وذكرت لكم أن الحديث صححه ابن حبان في صحيحه، وكذلك الطبراني في المعجم الكبير، وكذلك ابن حزم حينما قال وهذا خبر صحيح. وابن القطان يقول الحديث مختلف فيه فينبغي أن يقال فيه حسن، وكأن ابن القطان يرى أن الأحاديث المختلف فيها تكون حسنة، وهذا رأي لابن القطان. هذا إن كان يعني بالحسن ما عناه ابن الصلاح ومن جاء بعده، وأما إن كان يقصد بالحسن مجرد التساهل في الحديث الذي ليس له علة تلحقه بالمنكر وشديد الضعف فهذا رأي آخر. والحافظ بن عبد الهادي يقول: الذي يظهر أن حديث قيس حسن أو صحيح، ولم يأتي من ضعفه بحجة، بل إنما تكلم فيه لروايته هذا الحديث، يعني إنما تكلم في قيس لروايته هذا الحديث. قال: وإنما تكلم في هذا الحديث لروايته، يعني لرواية قيس له، وهذا دور. ما معنى كلامه؟ يقول: نحن ننظر إلى أقوال أهل العلم، فمنهم من يتكلم في قيس بن طلق لأنه روى هذا الحديث، ومنهم من يتكلم في هذا الحديث لأجل قيس بن طلق، فهذا دور، والدور عندهم يعني ممنوع. ولكن دعنا نفترض أن عمدنا للأصل، وهو أن قيس بن طلق لم نتكلم فيه لأجل هذا الحديث، فما هي حاله إذن؟ هل هو ثقة؟ من الذي وثقه؟ إن وثق بناء على روايته لهذا الحديث فهذا دور أيضا، فيبقى على الأقل مجهول الحال، ومجهول الحال حديثه ضعيف. ولذلك الإمام الشافعي يرى أنه لم يأتي أحد بما يفيد في معرفة قيس بن طلق. فالإمام الشافعي ممن ضعف هذا الحديث حينما قال: قد سألنا عنه، يعني عن قيس بن طلق، فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره، وقد عارضه ما وصفنا ثقته ورجاحته في الحديث وتثبته. وذكرت أيضا عن أبي حاتم وأبي زرعة بما رواه ابن أبي حاتم في كتاب العلل، يقول: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل في مس الذكر وضوء؟ قال: لا. يقول ابن أبي حاتم: فلم يثبتاه، يعني أن أباه وأبا زرعة لم يثبتا هذا الحديث، وقال: قيس بن طلق ليس ممن تقوم به الحجة، ووهناه، يعني ضعفه. وكذلك أيضا ضعفه الدارقطني ونقل كلام أبي حاتم وأبي زرعة، والبيهقي كذلك ضعفه وبين حال رواته، فقال: حديث قيس بن طلق كما لم يخرجه صاحب الصحيح في الصحيح لم يحتج بشيء من رواياته، ولا بروايات أكثر رواة حديثه في غير هذا الحديث. وحديث بسرة بنت صفوان وإن لم يخرجاه لاختلاف وقع في سماع عروة من بسرة، أو هو عن مروان عن بسرة، فقد احتج بسائر رواة حديثها. واحتج البخاري برواية مروان بن الحكم في حديثه متعة الحج، وحديث القراءة في المغرب، وحديث الجهاد، وحديث الشعر، وغير ذلك، فهو صحيح على شرط البخاري بكل حال. وإذا ثبت سؤال عروة بسرة عن هذا الحديث كان الحديث صحيحا على شرط البخاري ومسلم جميعا. وابن الجوزي أعلى حديث طلق بن علي في العلل المتناهية، ثم قال: ليس في هذه الأحاديث ما يصح. والنووي قال: ضعيف باتفاق الحفاظ، ولكن هذا الاتفاق فيه نظر، ولذلك تعقبه ابن عبد الهادي وقال: وأخطأ من حكى الاتفاق على ضعفه. وقد يفهم من كلام ابن عبد البر أيضا تضعيفه لهذا الحديث، فلا نطيل به. نلاحظ أيضا أن الترمذي أورد من شواهد هذا الحديث حديث أبي أمامة، ولم يرد في الباب شاهدا غيره. أما حديث بسرة فأورد تلك الشواهد التي مضى الكلام عليها في الأسبوع الماضي. وحديث أبي أمامة رضي الله عنه هذا يقول فيه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر، فقال: ما إنما هو حذية منك. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ، وابن عدي في كتاب الكامل، وكل هؤلاء رووه من طريق راو يقال له جعفر ابن الزبير، يرويه عن القاسم ابن عبد الرحمن عن أبي أمامة. وهذا الحديث ضعفه شديد جدا، لأن جعفر ابن الزبير الحنفي الراوي لهذا الحديث متروك الحديث، ومن العلماء من يتهمه. وللحديث أيضا شاهد آخر لم يذكره الترمذي، وهو ما أخرجه الدارقطني من طريق الفضل بن المختار عن الصلت بن دينار عن أبي عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب وعن عبيد الله بن موهب عن عصمة بن مالك الخطمي، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا قال: يا رسول الله، احتككت في الصلاة فأصابت يدي فرجي. فذكر الحديث، يعني أنه قال: إنما هو حذية منك أو بضعة منك. وهذا الإسناد أيضا إسناد لا يصح، فالفضل بن المختار يقول فيه: أبو حاتم هو مجهول وأحاديثه منكرة، يحدث بالأباطيل. وذكر له الحافظ بن حجر حديثا في لسان الميزان، وقال: هذا يشبه أن يكون موضوعا. هذا بالنسبة للأحاديث التي وردت في ترك الوضوء من مس الذكر. أما بالنسبة لفقه المسألة، فتقدم معنا أن من العلماء من قال إن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وهذا مروي عن علي وعمران بن حسين وعمار بن ياسر وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم، ولكنه لا يصح عنهم. وروي أيضا عن ابن مسعود وحذيفة، ويمكن أن يكون هذا مقبولا عنهما، يعني لا بأس بأسانيدها. وهذا هو مذهب الحنفية، وقال به من المالكية أو اختاره من المالكية سحنون. ومن العلماء من قال ينقض الوضوء من مسه مطلقا، وهذا مروي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ولكن في ثبوته عنه خلاف لاختلافهم في سماع سعيد بن المسيب من عمر، فمن يرى أنه سمع فإنه يصحح هذا، ومنهم ومن يرى أنه لم يسمع منه فإنه يضعفه للانقطاع بين سعيد وعمر. وروي هذا أيضا عن أبي هريرة ولا يصح عنه، ولكنه صح عن سعد بن أبي وقاص و ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهو اختيار أصبغ بن الفرج من المالكية، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. وإن حصل بينهم شيء من الاختلاف في ما الذي ينقض الوضوء، هل هو المس بباطن الكف فقط أو باطن الكف وظاهر الكف، فالشافعية يرون أنه باطن الكف فقط، والحنابلة يرون أنه ينقض بمسه بالكف سواء كان ظاهرا أو باطنا. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، الأشهر عنه الرواية التي جاءت بالنقض، يعني أن مس الذكر ينقض الوضوء، وهذا جاء من طرق متعددة عن سعد، عن مصعب بن سعد عن أبيه. وهناك رواية جاءت عن سعد ظاهر سندها الصحة، ولكن هي مخالفة لتلك الرواية التي هي أثبت وأصح، ولذلك الدارقطني رحمه الله رجح رواية من روى عن سعد النقض على رواية من روى عنه عدم النقض. من العلماء من قال باستحباب الوضوء من مس الذكر فقط وليس على الوجوب، وهذا هو اختيار المغاربة من المالكية. وهناك من قال إن مسه بشهوة أعاد الوضوء، وإن كان من غير شهوة فلا يجب عليه إعادة الوضوء، وهذا اختيار البغاددة من المالكية. وهناك من المالكية من قال إن مسه بالعمد فإنه ينتقض وضوءه، وإن مسه بغير عمد لم ينتقض وضوءه. بهذا نرى أن المالكية لهم في هذه المسألة عدة أقوال وآراؤهم متشعبة. ونحن إذا نظرنا لأصل المسألة نجد أنها تدور ما بين الاعتماد على الحديث أو الاعتماد على الرأي أولا كما هو رأي الحنفية ومن يرى عدم النقض، ويؤيدون ذلك بما جاء من أحاديث تؤيد ذلك الرأي. ومن يرى الاعتماد على الأحاديث فإنه يرى أن هذه الأحاديث ليست من القوة بحيث يعتمد عليها في إثبات هذا الحكم على سبيل الوجوب، ولذلك اختلفت الأقوال. فمنهم من يراه على الاستحباب، ومنهم من يحاول أن يتأول ذلك بأن المقصود غسل اليد كما سيأتي معنا، ومنهم من يرى أنه إن مسه عمدا انتقض وضوءه، وإن لم يمسه عمدا فإنه لا ينتقض وضوءه، وسيأتي إن شاء الله تعالى وستأتي مناقشة هذه الأقوال بإذن الله. والشاهد أن جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى تقديم حديث بسرة على حديث طلق كما مر معنا، ومنهم الإمام أحمد والبخاري والترمذي والإسماعيلي والبيهقي وابن عبد البر والدارقطني وأبو حاتم وأبو زرعة، وقبل ذلك الشافعي، وبعد ذلك أيضا ابن حبان وابن حزم وغيرهم. يقول الترمذي كما مر معنا: قال محمد يعني البخاري: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة. ويقول البيهقي: يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق أن حديث طلق لم يخرجه الشيخان ولم يحتج بأحد من رواته، وحديث بسرة قد احتج بجميع رواته على ما تقدم قبل قليل من حكاية كلام البيهقي. والإسماعيلي صاحب المستخرج ألزم البخاري بإخراج هذا الحديث لأنه أخرج نظراءهم من الأحاديث في صحيحه. وذكرت أن الشافعي وأبا حاتم وأبا زرعة وغيرهم ضعفوا حديث طلق ابن علي. إذن حديث بسرة أقوى من حديث طلق، ولكن سنأتي لمناقشة بعض الأدلة التي ذكرت فيما يتعلق برأي الآخرين. فمن يرى أن مس الذكر لا ينقض اعتمادهم بالدرجة الأولى كما قلنا على حديث طلق بن علي، لكن لهم أيضا النظر الذي أشرت إليه حيث قاسوا مس الذكر على مس باقي الجسد، مثل ما جاء في بعض الآثار التي رويت: إن مسست أرنبة أنفك، أو إنما هو بضعة منك، إنما هو حذية منك، أرأيت لو مسست فخذك، وهكذا. لهم أيضا دليل نظري، قالوا إن وجوب الوضوء من مس الذكر مما تعم به البلوى، وما عمت به البلوى لا تقبل فيه أخبار الآحاد، ولا يقبل فيه إلا ما كان النقل فيه متواترا مستفيضا. وهذا يدندن حوله الحنفية دائما، ولعلي قد أشرت إلى هذا في مرات سابقة، وهو رأي ضعيف، لأن مسألة عموم البلوى أولا ليست منضبطة، فقد أرى أن شيئا تعم به البلوى ولا يراه الآخر، والعكس كذلك. ثم إن هناك من المسائل التي تعم بها البلوى وهي كثيرة، وقد أخذ الحنفية فيها ببعض الأحاديث التي ليست متواترة، بل أخذوا بأحاديث ضعيفة مثل حديث القهقهة في الصلاة، وهذا مما تعم به البلوى، وبالذات يعني بعض الشباب وهلم جرة قد يحصل منهم مثل هذا الصنيع، وبالذات الذين لم يتربوا تربية جيدة. فالحنفية يرون أن من قهقه في الصلاة فإنه يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، لاحظوا يعيد الوضوء أيضا، وهذا على خلاف القياس، وأخذوا في ذلك ببعض الأحاديث الضعيفة وجميعها مراسيل أو أسانيدها واهية. فهذا مما تعم به البلوى أيضا، فأين التواتر؟ بل أين الصحيح؟ بل أين الحسن؟ فالإنسان إذا قعد شيئا فعليه أن ينضبط بذلك التقعيد ويسير معه، أما التلون فإن هذا لا يصلح. ثم إنهم حتى لو انضبطوا في هذه المسألة فإنهم لا يقرون على هذا الرأي الباطل، فخبر الواحد يجب العمل به. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل معاذا إلى أهل اليمن وهو واحد، وعلمهم أصول الإسلام، ولم يقل أهل اليمن إنك واحد والواحد لا تقوم به الحجة. ثم إنهم يناقشون أيضا في أمر آخر، ما هو ضابط التواتر؟ وهذه مسألة يعني لا يمكن ضبطها بحال. وهل مجيء مثلا الحديث من طريقين أو ثلاثة لا يجعل الحديث لا يزال في حيز الآحاد وليس متواترا؟ إن كان الأمر كذلك عندهم فإن هذا مرفوض شرعا بأدلة كثيرة، يمكن أنني أشرت إلى شيء منها سابقا. ولعل من أكبر ما هنالك أن الأحكام العظام يعتمد فيها على شهادة اثنين، فيمكن أن تقطع أعناق الرجال بشهادة اثنين، وتستباح الفروج بشهادة اثنين، وتطرق النساء وتشتت البيوت بشهادة اثنين، وتؤخذ الأموال بشهادة اثنين، وهكذا. وهل الاثنان ممن يحصل بهم التواتر عند من يرى هذا الرأي؟ الجواب لا. فهذا أمر الحقيقة نقضه يحتاج إلى طول، وقد ألفت في هذا عدة رسائل في جامعة أم القرى وغيرها، وكتبت بحوث في الرد على هذه المسألة. لهم دليل آخر أيضا، قالوا تحمل الأحاديث الآمرة بالوضوء على غسل اليد جمعا بينها وبين حديث طلق. ونقول إن حمل الأحاديث الآمرة بالوضوء على غسل اليد خروج عن ظاهر النص، ولا نعمد إلى تأويل النص وإخراجه عن ظاهره إلا بقرينة. فإذا لم تكن هناك قرينة وأمكن حمل النص على ظاهره فإنه لا يجوز حمله على غير الظاهر إلا إن كانت هناك قرينة تؤيد في حمله على غير الظاهر. طيب، ذكرت أن هناك من قال باستحباب الوضوء من مس الذكر، فما هو دليلهم؟ دليلهم في الحقيقة محاولة التوسط في هذه المسألة. قالوا نحن جمعا بين الأدلة يرون قبول حديث طلق وحديث بسرة، فجمعا بين الأدلة يحملون حديث بسرة على الاستحباب، ويحملون حديث طلق بن علي على يعني الكراهة أو نحو ذلك. ويقولون يعني في محاولة للتأويل، يقول إن حديث طلق السؤال فيه عن وجوب الوضوء من مس الذكر، كما قال في الحديث أعليه وضوء فقال لا. وحديث بسرة وغيرها مما فيه الأمر بالوضوء من مس الذكر يحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة. ولكن نقول إن الجمع بين الأدلة فيما لو كانت تلك الأدلة متكافئة في القوة. أما وقد بينا أن حديث طلق ضعيف لأجل ضعف قيس بن طلق، فإنه لا تكافؤ بين الأدلة، ولا يمكن أن نجمع بين الحديثين بمثل هذا الجمع، لأن هذا يؤثر في إضعاف قوة حديث بسرة أو إضعاف الحكم الوارد في حديث بسرة، ولا يمكن أن نضعف الحكم بسبب حديث ضعيف يرحمك الله. هناك أيضا من حمل حديث بسرة على ما لو كان المس بشهوة، وأما إن كان المس بغير شهوة فإنه لا يجب. وحمل حديث بسرة على ما كان أو ما في معناه من الأحاديث على المس بشهوة يبدو أنه هو الرأي الذي مال إليه المالكية في مثل هذه الأقوال المتشعبة عنهم التي أوردتها. وأولئك الذين يرون هذا الرأي عندهم أمران في هذه المسألة. الأمر الأول يقول إنك إذا مسست الذكر بدون شهوة منك فإنه لا فرق بينه وبين أي عضو من أعضائك، أما إذا مسسته بشهوة فإنه يفارق بقية الأعضاء حيث يجد اللذة بلمسه دون غيره، وقد يخرج منه شيء وهو لا يشعر، فما كان مظنة للحدث علق الحكم به كالنوم. يعني كأنهم يقيسون هذا على النوم، يقولون النوم إنما جعل ناقضا للوضوء لأنه مظنة الحدث، وإلا فإنه ليس حدثا في نفسه، كانهم يقولون إن أيضا المس ليس ناقضا في نفسه ولكنه مظنة للحدث. ثانيا قالوا إن حديث طلق فيه سؤال عن الرجل يمس ذكره في الصلاة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك. ومس الذكر في الصلاة لا يكون بشهوة، لأن في الصلاة شغلا عن مس الذكر بشهوة، بخلاف من مسه خارج الصلاة فإنه قد يقع منه المس بشهوة في مثل هذه الحال. والحقيقة أن هذا الكلام مردود على من يقوله حتى من حيث النظر، لأنه يترتب على هذا أن من مس ذكره بحائل فإنه يجب أيضا أن يكون ناقضا، بل قد يكون المس بحائل أعظم من المس المباشر أحيانا. مثل ماذا؟ مثل ما لو أنه مس ذكره، ودعونا نخرج من قضية العمد، يعني قد يقولون لا هذا نحن نفرق بين العامد وغير العامد، لأنه قد يمسه مثلا هكذا من غير عمد، مثل ما لو مرت يده من غير عمد، فمثل هذا لا يمكن أن يكون هناك شهوة أصلا. بينما يمكن أن يمس الذكر من وراء حائل وبشهوة، وقد يتلذذ بذلك وقد يطول الوقت وهو يتلذذ بهذا، ومع ذلك لا يكون ناقضا عندهم إلا إن خرج منه مذي ينقض. فهذا بلا شك أنه يعني فارق عجيب في مثل هذه المسألة. وقد يدلك الرجل ذكره، أو يكون مثلا الذكر يمس الفخذ ويكون في ذلك تلذذ، وقد ينتصب الذكر هكذا من جراء تفكير أو ما إلى ذلك، أو في حال النوم أو القيام من النوم، ويكون أيضا متلذذا بذلك. قد يقول قائل النوم ناقض في حد ذاته، نقول هب أنه حينما قام من النوم توضأ، ولكن لا يزال أيضا الانتصاب موجودا والتلذذ في مثل هذه الحال موجودا، فهل نقول إنه قد انتقض وضوءه في هذه الحال أو لا؟ فبناء على هذا الأصل الذي طردوه فإنه يلزمهم أن يقولوا بالانتقاض في مثل هذه الحال، لأن مظنة الشهوة ها هنا آكد من ذلك بكثير. لكن حتى ولو كان من غير عمد، يعني المس لو كان بعمد المس، لكنه عمد لا يصاحبه شهوة، مثل ما لو أن الرجل يعني أحس بشيء فأحب أن يتأكد هل خرج منه شيء أو لا، فنظر في نفسه فلم يجد شيئا خرج، ولم يكن هناك إطلاقا أي شهوة في هذه الحال، فهل نقول إنه انتقض وضوءه بهذه الصورة أو لا؟ عندهم قد انتقض وضوءه لأنه مسه بعمد، لكن ها هنا من غير شهوة، فإذا كان من غير شهوة عند أصحاب هذا القول الذين يشترطون وجود الشهوة يكون غير ناقض. طيب إذا كان غير ناقض وهناك مسه من وراء الحائل وأطال المس وتلذذ بهذا، هناك لا يكون ناقضا وهناك لا يكون ناقضا وهناك لا يكون ناقضا وهنا لا يكون ناقضا ولا يكون ناقضا إلا إن مسه بشهوة فقط، ولو كان بمجرد مس يسير لا يقارب ولا يداني ذلك المس من وراء الحائل، فهذا بلا شك أنه تعارض، لأن ما كان مظنة الشهوة وجعلتوه علة في مثل هذه المسألة فاطردوا هذه العلة أيضا فيما سواها، لأن الشهوة هناك قد تكون أعظم وأشد مما لو كانت ها هنا. طيب هناك أيضا من قال وهم الشافعية إن النقض إنما يكون إذا كان المس بباطن الكف دون ظاهره، وهذه في الحقيقة مسألة أنا أعدها اجتهادية، يعني لا دليل فيها، ومن رأى هذا الرأي فله مندوحة بذلك، ولكن مذهب الحنابلة أحوط، فالشافعية يرون أن المس إنما يكون بباطن الكف وأما بظاهر الكف فلا، وأما الحنابلة فيرون أنه بالكف كلها، سواء كان باطنها أو ظاهرها، يعني سواء كان المس بباطنها أو بظاهرها. الشافعية يرون الاعتماد على ما جاء في حديث أبي هريرة: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب الوضوء. هذا بناء على أنهم يرون أن حديث أبي هريرة ثابت. وتقدم في الأسبوع الماضي أني ذكرت الخلاف في هذا الحديث، فمنهم من يثبته ومنهم من لا يثبته، وهو الذي ورد فيه لفظ الإفضاء، وقالوا إن الإفضاء باليد إنما يكون بباطنها، مثل ما لو أفضى بيده مبايعا أو أفضى بيده إلى الأرض ساجدا أو إلى ركبتيه راكعا، فهذا كله إنما يكون بباطن الكف. وكأنهم يعني اعتمدوا على اللغة، مع العلم أن هناك من أهل العلم من يرى، من أهل اللغة من يرى أن الإفضاء يكون باليد أو بباطن الكف وبغيرها أيضا، مثل ما قال الله جل وعلا: وقد أفضى بعضكم إلى بعض. والإفضاء يكون بملامسة الجسد للجسد وليس فقط بمجرد الكف. هناك أيضا من قال إن النقض لا يكون إلا إذا كان الماس متعمدا لذلك المس، ودليلهم في هذا الأدلة التي وردت في رفع الحرج عمن كان غير متعمد، مثل قول الله جل وعلا: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وغير ذلك من الأدلة، مثل رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه ونحو هذه الأدلة. فأصحاب هذا القول في الحقيقة يلزمهم أن يقولوا إن النوم أيضا إذا لم يكن عن عمد فإنه لا ينقض، بل يمكن يلزمهم أشد من هذا، مثل ما لو خرجت الريح عن غير عمد فألا تنقض؟ فإن الشيء إذا كان ناقضا في نفسه فإنه يتساوى فيها العمد وغير العمد. اللهم إلا إن قالوا إن المس ليس ناقضا في حد ذاته ولكنه مظنة النقض، فبناء على هذا القول يمكن أن يستأنس لهم به. وشيخ الإسلام ابن تيمية يميل إلى هذا الرأي رحم الله الجميع. عندنا أيضا من المسائل التي تعم بها البلوى ما يتعلق بالنساء، يعني الأحكام التي ذكرناها فيما يتعلق بالرجال، وسيأتي أيضا بعض الأحكام المتعلقة بالرجال، لكن هل يتساوى في هذا الحكم النساء والرجال على حد سواء؟ بمعنى أنه إذا مست المرأة فرجها هل تكون كالرجل الذي يمس ذكره فينتقض وضوءها؟ هذه مسألة أيضا حصل فيها خلاف. فكما هو معلوم أن الحنفية سيطردون أصلهم، فالحنفية يقولون بأن المرأة إذا مست فرجها فإن وضوءها لا ينتقض مطلقا، وهناك من قال بل ينتقض وضوءها مطلقا، وهم الشافعية والحنابلة، لأنهم يرون التساوي في هذا. وسيأتي بعض الأدلة التي فيها شيء من العمومات التي تعم المرأة والرجل على حد سواء. وحتى لو لم يكن هناك أدلة فإن القياس يحتم قبول مثل هذا الأمر، لأن فرج المرأة مثل ذكر الرجل فيما يترجح بإذن الله تعالى. المالكية وردت عنهم أيضا عدة أقوال، فهناك وهي يبدو أنها مروية عن الإمام مالك، فابن عبد البر حكى في الكافي، وهذا القول هو الأشهر، أن عليها الوضوء مثل الرجل، فهنا هذا القول وافق مذهب الشافعية والحنابلة. وهناك من قال لا يجب عليها الوضوء إلا إن تلذذت بذلك. وهناك منهم من قال لا يجب عليها الوضوء مطلقا، وهذا أيضا مشهور في مذهب المالكية. طيب، ما دليل من قال إنه يجب عليها الوضوء؟ هؤلاء اعتمدوا على حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي قدمناه في الأسبوع الماضي، ولكنه كما قلنا من رواية بقية بن الوليد عن محمد بن الوليد الزبيدي عن عمرو بن شعيب، وقد صرح بقية بن الوليد بالتحديث فيما بينه وبين شيخه وفيما بين شيخه وعمرو بن شعيب. وأما سلسلة عمرو بن شعيب فإنها سلسلة معروفة. لفظ حديث عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. إذن هذا نص في هذه المسألة. والحديث قلنا إنه حسن إن شاء الله تعالى بناء على قبول رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولكن الإمام أحمد أعل هذا الحديث كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بعد قليل. استدلوا أيضا بحديث أم حبيبة، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ. وقالوا إن من صيغ العموم، والفرج يشمل الرجال والنساء على حد سواء، فهذا الحكم يعم المرأة والرجل على حد سواء. وهذا كما قال الله جل وعلا في كتابه: والحافظين فروجهم والحافظات. وهذا بلا شك أنه من ألفاظ العموم، ولكن حديث أم حبيبة تقدم معنا أن البخاري أعله بأن مكحولا لم يسمعه من عنبسة، وهناك من صحح الحديث أو قبله كالإمام أحمد وغيره، وتقدم الخلاف في هذا بما يغني عن الإعادة. طيب، فيه أيضا من الأدلة التي استدلوا بها حديث أبي هريرة الذي ذكرت أن الشافعية استدلوا به على مسألة باطن الكف، ولفظه: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب الوضوء. فالفرج يشمل فرج الرجل وفرج المرأة على حد سواء. والحديث تقدم معنا الخلاف فيه بأنه من رواية نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك النوفلي، وأن هناك من رواه عن يزيد فقط ويزيد ضعيف، وأما من جاء قرن به نافع بن أبي نعيم فهو أصبغ ابن الفرج، وخالفه غيره فرواه عن عبد الرحمن بن القاسم عن يزيد بن عبد الملك فقط، ليس فيه ذكر لنافع بن أبي نعيم. وهذا الكلام تقدم معنا بما يغني عن الإعادة. والاستدلال بالحديث أظنه واضح على أساس أن الفرج يشمل الرجل والمرأة على حد سواء. كذلك أيضا من الأدلة التي استدلوا بها ما رواه البيهقي من طريق أبي موسى الأنصاري عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن نمر أنه قال: سألت الزهري عن مس المرأة فرجها أتتوضأ؟ فقال: أخبرني عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن مروان بن الحكم عن بسرة بنت صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ، والمرأة كذلك. الحديث تقدم معنا أن الزهري ممن روى هذا الحديث عن عبد الله بن أبي بكر، يعني حديث بسرة، وحديث بسرة رجحنا أنه صحيح إن شاء الله تعالى، لكن هذه الزيادة فيه في قوله والمرأة كذلك إنما هي من قول الزهري وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا اللفظ مدرج من قول الزهري. طيب، هناك من قال لا ينتقض وضوء المرأة إذا مست فرجها، فما دليلهم على هذا؟ قالوا: الدليل استصحاب الأصل، فالأصل عدم النقض إلا بدليل صحيح يدل على النقض، وليس هناك دليل بناء على رأيهم. وما جاء في بعض الأحاديث التي فيها بعض الدلالة التي قدمناها يقول عنها ابن قدامة في المغني، يقول: قال المروذي: قيل لأبي عبد الله، يعني الإمام أحمد: الجارية إذا مست فرجها عليها وضوء؟ قال: لم أسمع في هذا بشيء. قلت لأبي عبد الله: حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، فتبسم وقال: هذا حديث الزبيدي ليس حديثه بذاك. إذن الإمام أحمد يعل حديث عبد الله بن عمرو برواية الزبيدي له أو بتفرد الزبيدي له عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ولكن تقدم معنا أن البخاري قد صحح هذا الحديث كما نقله الترمذي عنه في الباب السابق، فتبقى المسألة محل اجتهاد، بالإضافة إلى بعض الأحاديث التي فيها ذكر الفرج، فالفرج يعم المرأة والرجل على حد سواء. طيب، الأخ الذي سيارته فورد ولاحتها واو كاف قاف 60 يمكن يكون مسكر على أحد، ف يعني لعله يخرج السيارة، قد يكون إنسانا محتاجا. طيب، عندنا أيضا مبحث آخر في مس المرأة ذكر الرجل والعكس، يعني الرجل إذا مس فرج المرأة وكذلك مس فرج الصغير، وهذا تعم به البلوى بالنسبة للنساء اللاتي يغسلن أولادهن أو بناتهن. هذه المسألة من المسائل التي حصل فيها أيضا خلاف، فالحنفية عرفنا مذهبهم في هذا، بلا شك أنهم يرون أن هذا كله لا ينقض، والشافعية والحنابلة يرون أنه ينقض، أي إذا مست المرأة ذكر زوجها أو مس الرجل فرج زوجته أو مست المرأة ذكر صبيها أو فرج ابنتها أو الرجل وهكذا. وهناك من قال إن المسألة مرتبطة بمس الأجنبي والأجنبية، فإن كان المس بشهوة انتقض الوضوء، وهذا يميل إليه الحنفية لأنهم يربطون المسألة بالشهوة. فإذا كان المس من المرأة لذكر الرجل كان بشهوة فإنه ينقض، أو الرجل لفرج امرأته مسه بشهوة فإنه ينقض، وإن كان بغير شهوة فإنه لا ينقض فيما يرون. طيب، بالنسبة للصغير، قالوا إذا كان مس المرأة لفرج صغيرها صاحبه شهوة أو تلذذ فإنه ينقض، وإن لم يكن فلا نقض هناك. والذين يقولون إنه لا ينقض لا شك أنهم يستصحبون الأصل ويقولون الأصل بقاء الطهارة. وأما من يقول بالنقض فدليلهم حديث بسرة بنت صفوان بأنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مس الفرج، ولكن هذا بناء على مثل هذا اللفظ، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لفظا واحدا، فإن كاد لفظه صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، فإن هذا اللفظ يمكن يكون من باب الرواية بالمعنى، وبالتالي لا يكون في هذا اللفظ دليل ملزم لمن لا يرى الوضوء من مس الذكر، حتى وإن كان يرى أصل المسألة من مس المرأة ذكر زوجها أو العكس أو ذكر الصغير وهلم جرى. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الحكم يعم ذكر الإنسان نفسه أو فرج الإنسان نفسه أو فرج غيره، مثل ما يحصل بين المرأة وزوجها أو المرأة وطفلها أو الرجل وطفله وهلم جرى. فهذا يعني عموم اللفظ يبدو أنه يعم هذا كله، بالإضافة إلى أن هذا هو الأحوط إن شاء الله تعالى. ولكن لا شك أن النظر في هذه المسألة ليس كالنظر في مسألة مس الإنسان لذكر نفسه أو لفرج نفسه. يقول ابن قدامة في هذا: إن مس ذكر غيره معصية وأدعى إلى الشهوة وخروج الخارج، وحاجة الإنسان تدعو إلى مس ذكر نفسه، فإذا انتقض بمس ذكر نفسه فبمس ذكر غيره أولى. يعني جعل هذا من باب قياس الأولى. لكن قوله إن مس ذكر غيره معصية أو إن مس ذكر غيره معصية، هذا لا يلزم، لأنه إن كان بين الرجل وزوجته فإن هذا ليس فيه معصية. لا شك أنه إن كان الرجل يمس ذكر رجل آخر فلا شك أن هذا معصية، اللهم إلا إن كان طفله الصغير فإن هذا من المعفو عنه إن شاء الله تعالى. طيب، بناء على رأي من يرى أن مس فرج الغير ينقض الوضوء، هل يعم هذا الحي والميت على حد سواء؟ وهذا بلا شك أنه مما تعم به البلوى الذين يغسلون الأموات، فقد يعني يكون في أثناء تغسيل الميت، وإن كان يعني الآداب التي تنبغي مراعاتها أن يلف على يده خرقة ولا يمس فرج الميت مباشرة، لأن حرمة الميت كحرمة الحي. ولكن ربما مثلا أن هذه الخرقة انحسرت عن غير قصد منه، فهل ينتقض وضوءه في مثل هذه الحال أو لا؟ ابن قدامة يقول: وفرج الميت كفرج الحي لبقاء الاسم والحرمة والاتصاله بجملة الآدمي، وهو قول الشافعي. وقال إسحاق: لا وضوء عليه، يعني إسحاق بن راهويه يرى أنه لا وضوء عليه. طيب، هل هذا الحكم يعم الذكر المتصل فقط أو حتى الذكر المنفصل، مثل ما لو كان هناك ذكر قد قطع فمسه إنسان، فهل ينتقض الوضوء بمس الذكر المنفصل؟ هنا حصل فيه خلاف، فمنهم من يقول إنه لا ينقض، وهذا الذي ذهب إليه المالكية واختاره بعض الشافعية وهو المشهور من مذهب الحنابلة. ومن الشافعية أو أكثر الشافعية يقولون إنه ينقض الوضوء أيضا، وهو وجه في مذهب الحنابلة. الذين يقولون إنه لا ينقض يقولون إن الدليل إنما ورد في الذكر المتصل، وأما المنفصل فلا دليل يدل على أنه ينقض الوضوء، ولأنه لا لذة في لمسه ولا يقصد لمسه يعني قصدا، وكذلك أيضا لذهاب الحرمة فلا تحرم أو فلا يحرم النظر إليه، كذلك أيضا لا يحرم مسه. وأما الذين قالوا إنه ينقض قالوا: لأنه يقع عليه اسم الذكر ويصدق عليه أنه مس ذكرا فعليه الوضوء، يعني عمموا الحكم. والظاهر إن شاء الله تعالى أن في الأمر سعة في مثل هذه المسألة. كم الساعة؟ يعني معنا وقت إن شاء الله. طيب، فيه مسألة أخرى: هل هذا الحكم يعني النقض يقتصر أو يقصر على الذي مس الذكر أو يشمل حتى الممسوس ذكره؟ يعني الممسوس ذكره هل ينتقض وضوءه أو لا؟ هنا حصل خلاف بين العلماء في هذه المسألة، فهناك من قال: إن كان الملموس بالغا ووجد لذة بذلك المس أو قصد هذا المس، يعني طلب أن يمس ذكره، فإنه ينتقض وضوءه في مثل هذه الحال، وهذا مذهب المالكية. وهناك من قال: لا ينتقض وضوءه، وهذا هو مذهب الشافعية وهو المشهور من مذهب الحنابلة. المالكية كأنهم ربطوا المسألة بقضية التلذذ، ونجد أن هذه المسألة أو مصاحبة لأقوال المالكية، لأنهم يربطون دوما المس بقضية الشهوة التي هي مظنة انتقاض الوضوء. أما الذين قالوا إنه لا ينتقض وضوءه فادعوا الإجماع في هذه المسألة، وقالوا الإجماع منعقد على عدم وجوب الوضوء على الملموس. والمجد بن تيمية كما في الإنصاف قال لا أعلم فيه خلافا، يعني في عدم وجوب الوضوء على الملموس، ولكن ما دام بعض المالكية خالفوا فهذا يعد خلافا. وكذلك أيضا هناك بعض الشافعية يرون أيضا أن عليه الوضوء، وبالذات الشافعية من أهل خراسان. فيه أيضا مبحث آخر، وأرجو أن نحتمل يعني مثل هذه المسائل، يعني وإن كانت من المسائل التي تتعلق بالفرج وبالرجل والمرأة على حد سواء، لكن أحكام الشرع لابد من الوضوح فيها والصراحة، ولأن هذا يحتاجه الرجال والنساء على حد سواء. فما الحكم في مس المرأة لشفريها؟ ونأتي أيضا على الفرغين للرجل، يعني هل الحكم هنا مقتصر فقط على الفرج أو يعم ما حوالي الفرج من الشفرين والعانة وما بين الفرج والدبر وملتقى الفخذين بما يقرب من الفرج وهما الرفغان، وكذلك أيضا الخصيتان للرجل؟ كل هذه أحكام نحتاج الكلام فيها. فبالنسبة للمرأة إذا مست شفريها، المالكية يرون أن هذا لا ينتقض، أو الوضوء لا ينتقض بمس المرأة لشفريها، وكذلك أيضا الحنابلة. أما الشافعية فيرون أنه ينتقض، لأن مس ملتقى الشفرين يكون على المنفذ. يقول النووي رحمه الله: قال أصحابنا لا ينقض مس الأنثيين وشعر العانة من الرجل والمرأة، ولا موضع الشعر، ولا ما بين القبل والدبر، ولا ما بين الأليتين، وإنما ينقض نفس الذكر وحلقة الدبر وملتقى شفري المرأة، فإن مست ما وراء الشفر لم ينقض بلا خلاف، صرح به إمام الحرمين والبغوي وآخرون. بالنسبة الدليل كلها يعني مسائل اجتهادية فيما يتعلق بالشهوة وعدمها. أما بالنسبة لرأي الشافعية في مسألة الشفرين، يرون أنها لها صلة بالفرج، فإذا مست شفريها فإنها تكون مست الفرج، هذا يعني واضح من دليل الشافعية. لكن بالنسبة لغيرهم ممن، أو حتى كلام الشافعية الذين يرون أن ما وراء ذلك لا ينقض، يرون أن مثل هذه المواضع ليست من الفرج، ومن يرى أنها تنقض فإنهم يرون أنها تثير الشهوة، وهي مظنة خروج الناقض. بعضهم يعتمد على اللغة في هذا، لأنه جاء في لسان العرب أن الفرج اسم لجميع سوءات الرجال والنساء والفتيان وما حواليها كله فرج، هذا في لسان العرب. فبناء على اللغة أيضا يمكن أن تساعد من يرى أن هذا ينقض. طيب، هل هذا يشمل حتى فرج البهيمة، يعني المس؟ منهم من رأى أنه لو مس فرج البهيمة فإنه لا ينتقض وضوءه مطلقا، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وهو أحد القولين في مذهب المالكية. وهناك من قال إنه ينقض مطلقا، وهذا محكي عن الليث بن سعد رحمه الله تعالى. ومن المالكية من قال ينقض الوضوء إذا قصد اللذة أو وجد اللذة في مسه لفرج البهيمة، وأما إن لم يجد اللذة فإنه لا ينقض. أما بالنسبة للأنثيين والأليتين والرفغين، فمنهم من رأى أنه ينقض، وهذا إنما هو رأي لعروة بن الزبير رحمه الله تعالى. وقد جاء في إحدى الروايات عنه، وهذا رواه الدارقطني من طريق عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه فليتوضأ. وقلت إن الرفغين هما ملتقى الفخذين بما حول الفرج، ولكن ذكر الأنثيين، ونعرف أن الأنثيين هما الخصيتان والرفغين، هذا مدرج من كلام عروة، فهذا رأي عروة ابن الزبير. يقول الدارقطني رحمه الله بعد أن ساق هذا الحديث كذا رواه عبد الحميد بن جعفر عن هشام ووهم في ذكر الأنثيين والرفق وإدراجه ذلك في حديث بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه وهم في هذا. والمحفوظ أن ذلك من قول عروة غير مرفوع، كذلك رواه الثقات عن هشام منهم أيوب السختياني وحماد بن زيد، يعني رووا هذا من قول عروة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فصلوا قول عروة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح. فيها أيضا من المسائل المشكلة في هذا قضية الخنثى والخنثى المشكل. الخنثى أيها الإخوة نعرف أنه من يكون له آلتان أو يلتبس أمره ليس له آلة مطلقا. فمن يكون له آلتان يعني آلة رجل وآلة امرأة فإنه قد لا يشكل أمره في بعض الأحيان، مثل ما لو كان يتبول مع آلة الرجل أو وينزل المني مع آلة الرجل، فإنه في هذه الحال يكون حكمه حكم الرجال، وما وجد فيه من آلة النساء لا اعتبار لها في مثل هذه الحال. أو لو كان العكس، لو كان التبول والحيض كرم الله الجميع يخرج من آلة النساء وأما آلة الرجل فلا يخرج منه شيء، فإنه يلتحق بالنساء. من العلماء أيضا من ينظر إلى اعتبارات أخرى وهي مسألة الميل، فإن كان ميله للرجال فهذا يدل على أنه امرأة، وإن كان ميله للنساء فهذا يدل على أنه رجال، لأن هذا أمر فطري لا يستطيع الإنسان أن ينفك عنه كما هو معلوم لنا. لكن المسألة في الخنثى المشكل، يعني الذي يشكل أمره، إما أن لا يكون له آلة وإنما يكون له ثقب فقط يخرج منه البول مثلا، أو يكون له آلة ولكن أمرها ملتبس فيخرج من هذا من هنا ومن هنا، فما الحكم في مثل هذه الحال؟ هذا يسمى الخنثى المشكل. نقول إن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من يرى أنه لا ينقض مس فرجه مطلقا سواء كان مشكلا أو غير مشكل، وهذا مذهب الحنفية. وقيل يتوضأ إذا مس الفرج مطلقا، لكن هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ فيه قولان وهما للمالكية، يعني القولان للمالكية. وهناك من قال إن مسهما معا، يعني مس فرج أو آلة الرجل وآلة المرأة معا انتقض وضوءه مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وهذا واضح من رأيهم السابق الذي حكيناه. الحنفية عرفنا رأيهم أصلا أنهم لا يرون النقض مطلقا، فهم يطردون أصلهم في هذه المسائل. ودليل المالكية على أنه ينقض إذا مس الخنثى الفرج. بعضهم خرج هذا يعني كابن عربي والمازري خرجوا الوضوء من مس الخنثى المشكل فرجه على الشك في الحدث. فالمالكية يرون الوضوء من الشك، يعني لو شك هل أحدث أو لا فإنهم يرون أنه يتوضأ في مثل هذه الحالة. يقول ابن العربي: إذا مس خنثى ذكره وقلنا بانتقاض الوضوء بالشك انتقض وضوءه لاحتمال أن يكون رجلا، وكذلك إن مس فرجه في الفتوى والتوجيه. يعني أن الفتوى عندهم والتوجيه بأنه أي فرج مسه فإنه ينتقض وضوءه، لكن ابن العربي كأنه يقول إن قلنا بالوضوء من الشك، يعني كأن فيه خلافا عندهم في المذهب. أما الشافعية والحنابلة فيقولون إن الخنثى المشكل إذا مس فرجيه معا فإنه لا بد أن يكون أحدهما فرجا أصليا، وإذا لمس الفرج الأصلي انتقض وضوءه لما تقدم في حديث بسرة وحديث أم حبيبة وما في معناهما من الأحاديث التي تقدم ذكرها. لكن إذا لمس أحد فرجيه يرون أنه لا ينتقض لاحتمال أن يكون الملموس فرجا زائدا، يعني ليس هو الفرج الأصلي وإنما الفرج الزائد. طيب كيف وأين الأحوط؟ قالوا إنه مع الشك لا ينتقض الوضوء على قاعدة أن الشك لا يقضي على اليقين، ويستدلون بحديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء يجده في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، قالوا الأصل بقاء الطهارة واليقين لا يزول بالشك. طيب فيه أيضا بعض الفروع الأخرى ولكن يبدو أن المسألة يعني قد تطول، لعلي أقتصر على شيء واحد. الأجنبي لو مس فرج الخنثى المشكل، يعني ليس الخنثى الذي يمس فرج نفسه وإنما الأجنبي لو مس فرج الخنثى المشكل، فالحنفية يرون أنه لا ينتقض مطلقا طردا لأصلهم، والمالكية يربطونه بمس الأجنبي، فإن وجد لذة وكان قاصدا لهذه اللذة فإنه ينتقض وضوءه، وإن لم يجد لذة فإنه لا ينتقض وضوءه. وأما الحنابلة والشافعية فعندهم أن هذه على أحوال، يقولون إما أن يمس أحد فرجي الخنثى المشكل بدون شهوة أحد الفرجين فهذا لا ينقض، مثل ما قالوا ما يعني ما دام أن الخنثى المشكل نفسه لو مس أحد فرجيه لا ينتقض وضوءه فهذا من باب أولى، لأنه قد يكون مس الفرج الزائد ولم يمس الفرج الأصلي. لكن إن مسهما جميعا فهذا ينتقض وضوءه لأن أحدهما فرج أصلي. والحالة الثالثة أن يمس ذكر الخنثى المشكل بشهوة، فهذا يعد ناقضا للوضوء لأنه إن كان الذكر أصليا فقد انتقضت الطهارة لمسه للذكر، ومس ذكر الغير عندهم ناقض للوضوء، وإن كان الذكر زائدا فقد مس بدن المرأة بشهوة، ومس بدنها بشهوة يعد ناقضا للوضوء عندهم. فهذا التفصيل عند الحنابلة والشافعية. طيب على كل حال المسألة فيها يعني أيضا فروع أخرى لكن لا نطيل بذكرها، لعل هذه إن شاء الله تعالى أهم المسائل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. طيب مس الدبر هل تحق؟ نعم، الدبر فرج، فالرجل أو المرأة أو مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا فإنه ينقض على مذهب الشافعية والحنابلة. والأحاديث التي مرت معنا وفيها ذكر الفرج تدل على هذا بلا شك. طيب، أحد الإخوة يسأل يقول: كيف نرد على من استدل بحديث ذي اليدين على عدم قبول خبر الواحد؟ طيب، أرجو الجواب على هذا بعد السؤال الآخر لأنه يتعلق بالموضوع. يقول: في حديث بسرة: من مس ذكره وليس فيه تقييد بظاهر الكف أو باطنه وليس فيه تقييد باليد، فما الصارف أو ما المخصص لليد؟ نقول: المخصص باليد أن المس لا يكون إلا باليد، يعني المس المعتبر لا يكون إلا باليد. وبلا شك أن من أراد أن يناقش المسألة من حيث اللغة أو يستدل ببعض الأدلة في المماسة، مثلا مماسة الرجل مثلا للمرأة أو نحو ذلك، نعم المس يكون بالجسد عموما، ولكن اللمس في الأعم الأغلب أنه لا يكون إلا باليد. ولكن اليد أيضا نعرف أنها تشمل الكف وغير الكف كالساعد والعضد، فهل لو مس الفرج بساعده أو عضده يكون قد انتقض وضوءه؟ هذا لا يظهر، وإنما الذي يظهر أن المس الذي هو مظنة نقض الوضوء إنما يكون بالكف. لا شك كما قلت أن هناك بعض من ناقش هذه المسألة ورأى أن الحكم يشمل هذا كله من باب الإلزام لمن يرى النقض، فيقول: يلزم على قولكم بالنقض أن الإنسان لو مس ذكره فخذه أن ينتقض وضوءه، هذا من باب الإلزام. لكن قالوا إن هذا الحكم لم يرد في الأدلة، ومعلوم بأن هذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجودا، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إن مس ذكرك فخذك فإن وضوءك ينتقض. وما دام الأمر كذلك فالمس لا يكون إلا للشيء المعتاد الذي يمس به وهو الكف. طيب، أما بالنسبة لحديث ذي اليدين فنقول: حديث ذي اليدين فيه رد على من لا يرى قبول خبر الواحد. لماذا؟ لأننا نسألهم أولا، فنقول: خبر ذي اليدين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب التثبت بمرجح آخر، فهل لو جاء شخص وشهد مع آخر، أو لو روى راو رواية تؤيد الرواية السابقة، تقبلون هذا أو تعدونه خبر آحاد؟ طبعا الجواب أنهم يعدونه خبر آحاد، لا يرونه وصل إلى حد التواتر. فنقول: إذن حديث ذي اليدين رد عليكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اشترط مقدارا زائدا تقوم به الحجة ويحصل به التواتر على قولكم. ثم إن حديث ذي اليدين وما في معناه مثل حديث أبي موسى الأشعري مع عمر بن الخطاب لما طرق عليه الباب وقال: ائتني بمن يشهد معك، يعني لما ذكر حديث الاستئذان: ائتني بمن يشهد معك أو لأوجعنك ضربا، فشهد معه أبو سعيد الخدري ونحو ذلك من الأحاديث. هذه كلها إنما طلب فيها مزيد تثبت وليس طلب التواتر، والتثبت ها هنا كان لسبب، فالنبي صلى الله عليه وسلم تعارض علمه مع علم ذي اليدين، يعني ذو اليدين يقول: أنت إما أنك نسيت أو قصرت الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم أنس ولم تقصر. إذن تعارض علم ذي اليدين مع علم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب مرجحا فقال: أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام فصلى. فإذا كان هناك ما يدعو للتثبت فلا بأس من طلب التثبت، ولكن التثبت يكون بواحد، إذا حصل التثبت بواحد انتهى الإشكال، مثل ما حصل مع عمر بن الخطاب، فإنه لما جاء أبو سعيد الخدري وشهد مع أبي موسى الأشعري ما قال عمر: لا زلتما في عداد أخبار الآحاد، لا بد أن تأتوا بمن يحصل به التواتر، ما قال هذا الكلام، وإنما بمجرد مجيء أبي سعيد الخدري قال عمر: أما إني لم أتهمك ولكني أحببت أن أتثبت. لماذا؟ لأن عمر تعجب أن يكون هو صهر النبي صلى الله عليه وسلم وأب زوجته ويطرق الباب على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ويطرق عليه الباب دوما ليلا ونهارا، ويأتي هذا الذي ما جاء إلا في السنة السابعة من الهجرة، لأن مقدم أبي موسى من الهجرة ما كان إلا في السنة السابعة من الهجرة، فيأتي بشيء غاب عن عمر بن الخطاب، وهو كما يقال مما تعم به البلوى. ولعل هذا مما يدفع قول الحنفية في مسألة عموم البلوى، نعم هذا مما تعم به البلوى، وعمر تعجب من هذا، كيف أن هذه السنة غابت عنه؟ هو يطرق على النبي صلى الله عليه وسلم بابه دوما، ومع ذلك غابت عنه هذه السنة حتى عرفها أبو موسى الأشعري الذي ما قدم إلا في السنة السابعة. ومع ذلك فأبو موسى ليس كثير الطرق لباب النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الحال مع عمر، فهذا مما دعا عمر إلى طلب مزيد التثبت. وهكذا فيما يقال عن قصة الجدة مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، لما قال المغيرة بن شعبة إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، قال: ائتني بمن يشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلمة الأنصاري، مع العلم أن في القصة ضعفا، ولكن على فرض ثبوتها فليس فيها أيضا ما يمنع، لأن كما قلنا في المسألتين السابقتين نقول ها هنا، فالمواريث من الأحكام التي فصلت في القرآن وليس للجدة نصيب فيها. وأبو بكر هو من أشد الناس ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، والمغيرة بن شعبة من آخر الصحابة إسلاما، فيستغرب أبو بكر كيف أن هذه السنة التي لم تذكر في القرآن، مع العلم أن الفرائض هي الحكم الوحيد الذي فصل في القرآن، ومع ذلك لم ينص على نصيب الجدة، ولا يأتي بهذا إلى المغيرة بن شعبة الذي كان إسلامه متأخرا وغاب عن أبي بكر الذي كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم ملازمة الظل لظله، فكان هناك ما يدعو للتثبت، ومع ذلك ما طلب إلا مزيد التثبت بواحد لما شهد معه محمد بن مسلمة، اكتفى بذلك، والله تعالى أعلم.